أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مستحبات الوضوء. من جملة المستحبات يستحب غسل اليد قبل الوضوء مرة لأجل النوم والبول، ومرتين لأجل الغائط. يدل على ذلك جملة من الروايات، ومنها صحاح ومنها غير صحاح. وقد ذكرنا مرارا أنه لو وجدت رواية صحيحة تثبت الاستحباب والندب حينئذ، إلا إذا كان قيد في بقية الروايات، ذاك نرجع إلى العمل المشهور وغيرها والروايات أخرى. منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه الصلاة والسلام: سألته عن الوضوء، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ قال عليه الصلاة والسلام: واحدة من حيث البول، واثنتان من حيث الغائط، وثلاث من حيث من الجنابة. فصل الإمام في هذا الحديث نوم واحد والبول يلحق به، كما في رواية أخرى الغائط اثنان والجنابة ثلاث. هذا الحديث ورد في خصوص الإناء، يريد أن يغتسل من الإناء، كم هذا الإناء يفرغ على يده هكذا. لكن إطلاقات الأدلة الأخرى يشمل الإناء وغير الإناء، يشمل الماء القليل الماء المعتصم، إطلاق بعض الروايات يشمل، فيكون ما ذكر في هذا الرواية من باب المثال لا من باب التقييد. ومن جملة الروايات مرسل الفقيه: اغسل يدك من النوم مرة واحدة. هذه الرواية وإن ورد فيها صيغة الأمر، إلا أنه لا بد من حملها على الندب إجماعا بلا ريب ولا إشكال، أن الغسل لم يكن واجبا وإنما هو مندوب للإجماع. ومنها خبر حريز: يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين. يحمل قوله من الغائط والبول مرتين على أنه جمع بين الغائط والبول، جمع بين الخبيثين، لا أنه على البول فقط، لأن البول يكتفى به مرة واحدة. فهذه الروايات وغيرها مما تدل على الحكم ولا إشكال في الحكم حينئذ. إنما الكلام في بعض الأحكام الواردة فيه، مقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وكذا مطلق الإطلاق لا فرق بين أن يتوهم النجاسة وأن لا يتوهم، لأن غسل اليدين قبل الوضوء نحو توخير للوضوء، فحينئذ لا إشكال من هذه الناحية، فإنه لا يحتاج أن هذا الغسل يختص بتوهم النجاسة، بل يشمل حتى لو لم يكن توهم للنجاسة، فإن غسل اليدين هو توقير للوضوء، يشمل ما توهم أو لم يتوهم. كما أن مقتضى الإطلاق أنه عدم اشتراط القربة في هذا، أنه مقدمة من مقدمات الوضوء لا يشترط فيه القربة، مقتضى الإطلاق ويقتضيه الأصل أيضا عدم اعتبار قصد القربة، لكن الأولى الأحوط أن يكون بقصد القربة، لأن الوضوء ومقدماتها أن يكون بقصد القربة أولى وأحوط أيضا. هذه هي، وذكرنا أنه مقتضى الإطلاق لا فرق بين أن يكون الماء معتصما أو ما يكون الماء قليلا، إلا ما ورد في صحيح الحلبي، وقلنا نحمله على المثال لا على التقييد حينئذ. فلو اغتسل يريد أن يتوضأ بماء معتصم يستحب له أن يغسل يده لأجل من النوم مرة واحدة، من البول مرة، ومن الغائط مرتين. هذا هو الذي ذكره. ثم يقول أنه هذا الحكم يختص بالوضوء الذي يريد أن يتوضأ، الوضوء الابتدائي، ولا يجري بالوضوء التجديدي لعدم تحقق المناط فيه حينئذ، توهم النجاسة ما موجود، لأن هو كان متوضعا حينئذ، فلا يجري في الوضوء التجديدي.
هذا ما يتعلق بالغسل. الخامس من المندوبات المضمضة والاستنشاق. لا إشكال في استحباب المضمضة والاستنشاق، وتدل عليه جملة من الروايات الواردة في هذا المقام وغير المقام. من تلك الروايات روايات مستفيضة بل متواترة، منها قول الصادق عليه الصلاة والسلام: هما أي المضمضة والاستنشاق من الوضوء، وإن نسيتهما فلا تعد فلا تعد، فحينئذ هما من الوضوء فلا تعد إن نسيتهما. فيحمل قوله الآخر في رواية أخرى: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء، فهذه الرواية تبين أنها من الوضوء وتلك تبين أنهما ليسا من الوضوء، فنحمل تلك الرواية التي تدل على أنهما ليسا من الوضوء على أنها ليس من الأجزاء الواجبة بالوضوء، بل هي من الأجزاء المندوبة، فعناذا لا إشكال في أصل المضمضة والاستنشاق استحبابهما وندبهما لورود روايات متواترة في المقام، هذا لا إشكال فيه. أما استحبابهما للوضوء في الخصوص تدل عليه الرواية السابقة، قلنا أنه ليس من الوضوء أو أنه قال أنه من الوضوء ولا تعد وإن نسيتهما فلا تعد، يدل على ذلك بعض الروايات المتقدمة وما لم نذكره، وقول صاحب الجواهر لا خلاف في ذلك، أي استحبابهما لأجل الوضوء لا خلاف في استحبابهما بين المتقدمين والمتأخرين، فالإجماع قائم على الاستحباب. والروايات التي وردت في المقام ولم أذكر جميع الروايات بعضها تدل على استحبابهما في الوضوء أيضا حينئذ، وهذا هم أيضا هو نفسه الاستنشاق والمضمضة هو نفسه تطيب وتطهير للفم والأنف وهما محبوبان عند الشارع الأقدس، فهو محبوب في حد نفسه ولأجل الصلاة ولأجل الوضوء أيضا، هذا كل للوضوء. كل منها ثلاث مرات، يدل على ذلك ما ورد عن علي عليه الصلاة والسلام قال: وانظر إلى وضوئك فإنه من تمام الصلاة المضمضة ثلاث مرات واستنشق ثلاثا. هذه الرواية تدل على استحباب المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا، وهي مقيدة بالوضوء أيضا، فلا إشكال في الحكم والثلاث. وأما قوله ويكفي الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث، لم يرد في نص أنه يكفي الكف الواحد أو مقدار المائي، هذا حكم معروف ولكن لم يرد في نص ما يدل على ذلك، فإنه يسلق بكل شيء كان بكف واحد أو كف ثلاثة أكف، أو أنه كف واحد للمضمضة ثلاثا أو للاستنشاق ثلاثا. بعد عدم ورود النص في خصوص تعيين الكف أنه كف ثلاثة أكف أو أنه كف واحد فيحمل على الإطلاق، والإطلاق يدل على ذلك، فهذا هو المندوب الآخر، وسيأتي بعض المندوبات إن شاء الله.